إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن المصنف رحمه الله تعالى قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فذكر اشتراط النيات لصحة التيمم، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ومثال ذلك الوضوء، فهو شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. وأما السبب فما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فالفرق بين السبب والشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. كالوضوء شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. وأما المانع فما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، فهو عكس الشرط. وهذه مصطلحات أصولية، الإحاطة بها وعلمها مهم عند النظر في الفقه وفي غيره. قال: وتشترط النية، والنية قد سبق الكلام عليها، تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. من حدث متعلق بيتيمم، وليست بيانا للضمير في له. وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما عنه، والمؤلف جمع بينهما، فلا بد أن ينوي نيتين. الأولى نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيحه بهذا التيمم. وتعليل ذلك أن التيمم مبيح لا رافع على المذهب، وقد تبين أن ذلك ليس بالصواب، وأن التيمم رافع في الحدث وليس مبيحا لما يبيحه الوضوء، وكذلك ما يبيحه الغسل لمن أحدث حدثا أكبر. فالصحيح أن التيمم رافع، وأما على المذهب فالتيمم مبيح لا رافع، ولا يستباح الأعلى بنية الأدنى. فلو نوى بتيممه صلاة نافلة الفجر لم يصلي به الفريضة. عند التيمم إذا نوى أن يصلي بهذا التيمم نافلة الفجر لم يصلي به الفريضة، ولو نوى الفريضة فصلى به النافلة، لأن النافلة أدنى أي أقل، والأدنى يستباح بنية الأعلى. فهذه هي النية الأولى، وهي نية ما يتيمم له. والنية الثانية نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. قال المصنف رحمه الله: أو غيره، وهو يعني بذلك النجاسة التي على البدن خاصة. وأما التي على الثوب والتي على البقعة فإنه لا يتيمم لها على المذهب، وإنما عندهم أن التيمم يكون أيضا عن النجاسة التي على البدن خاصة عند العاجز عن إزالتها. وقد مر أيضا أنه لا يتيمم للنجاسة التي على البدن إذا عجز عن إزالتها. مثال ذلك: إذا أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة الظهر، يقال له: انوي التيمم عن الحدث الأصغر وانويه لصلاة الظهر. فعندنا نيتان: نية ما يتيمم له ونية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو حدث أكبر. بالنسبة لطهارة الماء، لو نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه، وكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع حدثه وصلى به الفريضة. هذا هو القول الراجح فيما يتعلق بالتيمم أيضا. فإن القول الراجح أن التيمم مطهر ورافع، فهو مطهر ورافع للحدث، فهو كمثل الطهارة المائية، وهذا هو الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية. هذا هو القول الراجح، أنك إذا ما تيممت فكما لو توضأت، وأما إن كان التيمم على الحدث الأكبر فكما لو اغتسلت، فهو مثل طهارة الماء وهذا هو الصحيح. فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة وهو القول الراجح. وأما على المذهب فالتيمم مبيح لا رافع للحدث، وهذا مرجوح والصواب بخلافه كما قد قرر ذلك آنفا. قال المصنف رحمه الله: فإنما أحدها لم يجزئه عن الآخر، إنما أحد ما يتيمم عنه، فإذا نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر، وإذا نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى عن نجاسة بدنه لم يجزئه عن الحدث، وإن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث كما هو معلوم متفق عليه. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نواها جميعا فإنه يجزئه لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. مثال ذلك: تيمم للراتبة القبلية فلا يصلي به الفريضة، لأنه نوى نفلا، والتيمم على المذهب استباحة وليس برفع للحدث، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى. فإذا نوى نفلا يعني عند التيمم، فإنه حينئذ لا يصلي به فرضا، لأن الفرض أعلى، وهو إنما نوى للنفل لا للفرض. على المذهب التيمم مبيح، فهو يبيح له هذا الأدنى وهو النفل، فإذا ليس له أن يصلي به فرضا. ولكن هذا قول مرجوح كما مر، والصواب أنه يصلي بذلك نفلا وفرضا وما شاء، لأن التيمم رافع للحدث، ليس كما يقولون في المذهب هو مبيح فقط، وإنما هو رافع للحدث. فإذا تيمم فكما لو أتى بالطهارة المائية سواء بسواء. قوله: أو أطلق، فإنما نفلا أو أطلق، أي نوى التيمم للصلاة وأطلق، فلم ينوي فرضا ولا نفلا، لم يصل به فرضا من باب الاحتياط. هذا كله على البناء على القول المرجوح، وقد مر أن القول الراجح ليس كذلك. وإن نواه، أي نوى الفرض، صلى كل وقته فروضا ونوافلا، يعني إذا نوى التيمم لصلاة الفريضة صلى كل وقت الصلاة فرائض ونوافل، فله الجمع في هذا الوقت، وله قضاء الفوائد، ويصلي النوافل الراتبة وغير الراتبة ما لم يكن الوقت وقت نهي. نص على ذلك لأن بعض السلف قال: يتيمم لكل صلاة، فنص على أنه إن نوى الفرض بتيممه صلى كل وقته فروضا ونوافل، لأن بعض السلف قد نص على أنه يتيمم لكل صلاة، فكلما سلم من صلاة تيمم للأخرى، وهذا ضعيف. والصواب ما قرره المصنف، هو أنه إذا نوى بالتيمم الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، فله أن يجمع، وله أن يقضي الفوائد، وله أن يصلي النوافل الراتبة وغير الراتبة وهكذا. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، أطلق يعني لم يحدد نفلا ولا فرضا، فاحتياطا يقولون لا يصلي به فرضا، لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل،
إذا
نوى الفرض استباح النافلة لأنها أدنى من الفرض، فله أن يصلي كل الوقت فروضا ونوافل لأنه نوى الشيء الأعلى، فيستبيح ما هو أدنى في العبادات منه ما دام وقت الصلاة التي تيمم لها باقية. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يبطل التيمم، يعني تيمم، وأتى بالتيمم على وجهه، ثم قرأ عليه ما ينقض وما يبطل تيممه. فما هو ذلك المبطل أو ذلك الناقض؟ ما هي مبطلات التيمم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم بخروج الوقت. فهذا شروع في بيان مبطلات التيمم، وهو خروج الوقت الأول، أي وقت الصلاة التي تيمم له. فإذا تيمم لصلاة الظهر بطل تيممه بخروج الوقت، فلا يصلي بهذا التيمم العصر. قال: لأن هذه استباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم. إذا تيمم للصلاة فإن تيممه يتقدر بقدر وقت الصلاة، ولكنهم استثنوا صورتين. الأولى: إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع العصر، فتيمم في وقت الظهر ونوى أن يجمع هذه الصلاة مع العصر، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر، يعني هو تيمم في وقت الظهر ونوى أن يجمع تأخيرا مع العصر فخرج وقت الظهر، لا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر، لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد. فهذه صورة. والصورة الثانية: إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت، فإنه يتمها، لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته. وهذا كما يقول المصنف رحمه الله تعالى غير واضح، لأننا إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل للتيمم لزم من ذلك بطلان صلاته، لأنه بخروج الوقت لم يعد متيمما، بطل تيممه. فإذا بطل تيممه بطل تيممه وهو في الصلاة، فكالذي انتقضت طهارته وهو في الصلاة تبطل صلاته، فيخرج منها حينئذ ويصلي ظهرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، وما عللوا به فهو تعليل عليل لا يصح. هذا مهم، ليس كما قال المصنف ولا كما هو في المذهب، أنك إذا ما تيممت ثم خرج وقت الصلاة، يعني تيممت لصلاة العصر فدخل وقت المغرب، كما ترى في قول المصنف رحمه الله وكما في المذهب، أنه إذا خرج الوقت بطل التيمم. الصحيح أنه لا يبطل التيمم بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك، لم تأتي بناقض من نواقض الطهارة، وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح. والذي عللوا به في النقض خروج الوقت تعليل عليل وهو لا يستقيم، والدليل على ذلك قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. وقوله تعالى: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، فالسحور ما يتسحر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر ليس مبيحا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، صححه الألباني وغيره. وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ثم هذا التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، وبدل عن طهارة الماء، فالبدل له حكم المبدل. ف الحكم الذي يثبت للطهارة المائية يثبت للطهارة الترابية في مثل هذه الأحكام، وهذا أمر كما ترى قوي جدا، وهو يدل على الراجح على الصواب على الصحيح من أنه لا يبطل التيمم بخروج الوقت. فلو أنك تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، فلا ينتقض بخروج الوقت ولا يبطل. فهذا المبطل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو غير مسلم بل هو مردود. قال: وبمبطلات الوضوء يبطل التيمم بخروج الوقت. قال: وهذا لم يسلم بل دفع. وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة، فدلنا على أنه يبطل التيمم بثلاثة أشياء: الأول بخروج الوقت وقد تبين حال هذا المبطل، الثاني يبطل بنواقض الوضوء، والثالث أن التيمم يبطل بوجود الماء. فهذه ثلاثة أشياء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وقد عرفنا حال الأول منها. وأما الثاني من مبطلات التيمم فقد نص عليه في قوله: وبمبطلات الوضوء. فهذا هو المبطل الثاني من مبطلات التيمم، وهو أن يلم به شيء من مبطلات الوضوء أي من نواقض الوضوء، فيبطل التيمم بنواقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه. مثال ذلك: إذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه لأن البدل له حكمه المبدل. وكذا التيمم عن الأكبر يبطل بموجبات الغسل، وهذا ظاهر جدا. إذن هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم أن التيمم يبطل بأي ناقض من نواقض الوضوء. وأما خروج الوقت فهذا مدفوع وهذا غير صحيح. قال: وبوجود الماء. هذا هو الثالث من مبطلات التيمم، وهو وجود الماء، فيما إذا كان تيممه لعدم الماء، لأنه قد مر أنه يتيمم لعدم الماء حقيقة أو حكما، فهنا لا يجد الماء حقيقة فيتيمم، فإذا وجد الماء بطل التيمم. هذا يتعلق بفقدان الماء حقيقة لا حكما، لأنك في حالة فقدان الماء حكما يكون الماء موجودا ولكن هو في حكم فاقده، فلا يقال إذا وجد الماء، الماء موجود من الأول قبل أن يتيمم ولكن هو في حكم فاقد الماء. ففقدان الماء ها هنا فقدان حكمي وليس بفقدان حقيقي لأن الماء عنده. فقوله وبوجود الماء فيما إذا كان تيممه لعدم الماء، هذا أيضا لا خلاف فيه لأن التيمم بديل عن الماء، فما دام وجد الأصل فإنه يبطل البديل، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فإذا وجد الماء، هذا هو موطن الشاهد في الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولكن هل هذا إذا كان في أثناء الصلاة أو بعد أن صلى متيمما أو قبل أن يصلي؟ هذا إذا وجد الماء قبل الصلاة. أما إذا وجد الماء بعد ما فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة، يعني لم يجد الماء على الشروط التي مر يبحث عنه في رحله وفي قربه، وكذلك يعطي مالا لمن يبحث ويدل وبدلالته كما مر ذكر ذلك في البحث عنه عن الماء، فإذا لم يجده صار فاقدا للماء حقيقة. فإذا ما كان فاقدا للماء على هذا النحو ثم تيمم وصلى فلما فرغ من الصلاة وجد الماء، هل يلزمه أن يعيد؟ لا يلزمه أن يعيد لأنه صلى وهو فاقد للماء، صلاته صحيحة أنه وجد الماء بعدما فرغ من الصلاة ويتوضأ للمستقبل لأنه فعل ما أمر به. أما إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة فهذا ما فيه الخلاف. إذا وجد الماء قبل الصلاة فليتقي الله وليمسه بشرته، فعليه حينئذ أن يتوضأ، لا يصح له تيمم مع وجود الماء. إذا وجد الماء قبل الصلاة فعليه أن يتوضأ، وإذا صلى متيمما مع وجود الماء فإن صلاته باطلة. هذا إذا وجد الماء المفقود قبل الصلاة. وأما إذا صلى متيمما مع فقد الماء ثم وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة فهذا صلاته صحيحة ولا يلزمه شيء، وعليه أن يتوضأ للمستقبل من الصلوات. وأما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة التي تيمم لها، دخل الصلاة متيمما لفقد الماء فوجد الماء أو وجد الماء في أثناء الصلاة، هذا هو ما فيه الخلاف. قال: فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء للمرض الذي يضره أو يزيده استعمال الماء، ولكن يبطل حينئذ تيممه بالبرء لزوال المبيح. يعني إذا كان مريضا فهو يتيمم، إذا كان استعمال الماء يضره أو يزيد مرضه فإنه حينئذ يتيمم، ولكن إذا زال هذا السبب فأتى الله بالشفاء والبر فإنه حينئذ ليس له أن يتيمم، وإنما يبطل تيممه حينئذ بالبرء لزوال المبيح وهو المرض. لهذا قال المصنف: وبزوال المبيح. لو قال هذا لكان أولى. قال الشارح: لو قال المؤلف وبزوال المبيح لكان أولى. قال: ولو في الصلاة، يعني وجود الماء ولو في الصلاة. لو إشارة خلاف. العلماء إذا نصوا على شيء وهو داخل في العموم السابق دلوا على أن فيه خلافا، فماذا يصنعون حينئذ إذا كان الخلاف قائما؟ احتاجوا إلى الإشارة إليه. قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله لوجود الماء، فلو سكت ولم يقل ولو في الصلاة قلنا يبطل، لأن كلام المؤلف عام وقد يشيرون إلى ذلك لدفع توهم خروج هذه الصورة من العموم لا للإشارة إلى الخلاف. إذن ليست القاعدة على إطلاقها، يعني الفقهاء يستعملون لو إشارة إلى الخلاف ليس دائما، فقد يشيرون إلى ذلك لدفع توهم خروج هذه الصورة من العموم لا للإشارة إلى الخلاف. ذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وهو روايات عن أحمد لكن قيل إنه رجع عنه، وقال: كنت أقول إنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. يريد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي مر. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن المتيمم المصلي إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطل تيممه، فعليه أن يخرج حينئذ، أو إذا بطل تيممه بطلت صلاته فليس في صلاة إذا وجد الماء، فعليه أن يتوضأ وأن يصلي متوضئا فقد وجد الماء. بعض أهل العلم ذهب إلى عدم البطلان وقالوا: لا، بل يصلي ويتم الصلاة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة التي تيمم له، حتى إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، وهو روايات عن أحمد لكن قيل إنه رجع عنها، وقال: كنت أقول إنه لا يبطل، أي التيمم، إذا وجد الماء وهو في الصلاة، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. وهو يريد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي مر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فرجع أحمد، وإن كان الشيخ رحمه الله قد ذكر ذلك بصيغة التمريض لكن قيل إنه رجع عنه، وقال: كنت أقول إنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. دليل المذهب في أنه يبطل وعليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، هذا كله في المذهب. ما الدليل عليه؟
أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة التي تيمم لها بطل تيممه، بطلت صلاته، عليه أن يتوضأ وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. ما الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته، وهذا حديث صحيح مر تخريجه. وهذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم. التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمه، فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة. هذا هو دليل المذهب، وهو دليل قوي. والمذهب على أنه يبطل التيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، وعليه أن يخرج من الصلاة وأن يتوضأ وأن يستأنف الصلاة من جديد. القول الثاني وهو أنه لا يبطل التيمم ما دام أنه شرع في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة وهو عادم للماء فاقد له وفي أثنائها وجد الماء فإنه يستمر في صلاته وصلاته صحيح. هذا هو القول الثاني. ما دليله؟ قالوا دليل هذا أنه شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة لأنه تيمم لها، وإذا كان كذلك فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، لأنه إنما دخل الصلاة متيمما بإذن شرعي، إن الله تبارك وتعالى أمر عند فقد الماء بالتيمم وهو قد تيمم لأنه فاقد للماء ودخل الصلاة، فشرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، والصلاة فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو بضرورة. وهنا لا دليل واضح ولا ضرورة، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فقالوا هذه فريضة شرع فيها على وجه مأذون به، وليس هنالك من دليل يدل على أنه يخرج من الصلاة التي شرع فيها بدليل مأذون له فيه، وهو أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه عند فقد الماء بالتيمم، فتيمم ودخل في الصلاة وشرع فيها، فما الذي يخرجه؟ لا ضرورة تلجئه ولا دليل يدل على أنه يجب عليه أن يخرج. أيضا استدلوا بأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة التي هو فيها الآن عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فليس له أن يبطله إلا بدليل، ولا دليل هاهنا في هذه المسألة. يقول قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أدلة الفريقين هذه المسألة مشكلة، لأن العمل بالاحتياط فيها متعدد، لأنه إن قيل الأحوط البطلان قيل إن الأحوط عدم الخروج من الفريضة، ونظير هذا فيما يتعذر فيه الاحتياط، يعني ليس دائما تستطيع أن تقول أخذ بالأحوط، قد يتعذر كما سيأتي في مثل هذه الصورة التي مرت. لأنك إذا قلت الأحوط بطلان الصلاة قيل إن الأحوط عدم الخروج من الفريضة، هذا هو الأحوط، فيتعذر الجمع ويتعذر أن تميل إلى شيء مرجحا إياه على شيء، فهذا أمر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالأحوط، ولو أننا قلنا نأخذ بالأحوط في كل مسألة قد اختلف فيها، وما من مسألة إلا وقد تكلم فيها أهل العلم ونظروا وبحثوا واستدلوا، فلو أنك قلت أنا أخذ بالأحوط في هذه وأخذ بالأحوط في هذه وتتتبع الأحوط هذا، والله رب العالمين لم يتعبدنا به، فستجد في نهاية الأمر أنك قد أخذت بالأشق الأشق وبالأصعب الأصعب، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بذلك، بل جعل دينه لا حرج فيه وجعله ميسرا. فإذا الأحوط هو اتباع الدليل، الأحوط هو أن تميل مع الدليل حيث مال، هذا هو الأحوط، لأنه أيضا قد يتعذر أن يقال آخذ بالأحوط في هذه المسألة، نظير هذا فيما يتعذر فيه الاحتياط، أن المشهور عن أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وحينئذ يدخل وقت العصر. جمهور العلماء على أنه يخرج الوقت الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثليه. فما تقول؟ كيف تقول أخذ بالأحوط هنا؟ إن قيل الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فأنت آثم عند الجمهور. إن أردت أن تأخذ بالأحوط تقول أنا أخذ بالأحوط، فأقول بما قال لي أبو حنيفة في هذه المسألة، وهو أن وقت العصر لا يدخل، لا يدخل، يعني إذا صليت قبل ذلك فقد صليت قبل الوقت، فتقول لا، الأحوط حينئذ أن أؤخر وأن آخذ بما قال به، وهو أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه. يقول لك الجمهور حينئذ إنك قد أخذت الصلاة عن الوقت الاختياري باختياري، فأنت آثم حينئذ. وإن قيل الأحوط أن تقدم فأنت عند أبي حنيفة آثم، لأنك تصلي قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت كما هو معلوم باطلة. فحينئذ لا بد أن نمعن النظر لنعرف أي القولين أسعد بالدليل، فالأحوط ما وافق الدليل وما وافقه الدليل. قال فالذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب، لأنه وجد الماء في هذه المسألة. نعود إلى مسألة الذي يصلي متيمما، فلما شرع في الصلاة وجد الماء، هل يتم الصلاة على القول الثاني أو يخرج لأنه قد بطل تيممه فبطلت صلاته فعليه أن يخرج وأن يتوضأ وأن يصلي مستأنفا؟ هذه المسألة. الذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب لأنه وجد الماء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر ذكره بطوله، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لا لإبطالها وإنما لإكمالها، كما قال بعض العلماء في من شرع في الصلاة وحده ثم حضر الجماعة فله قطعها وليصلها مع الجماعة، فلا يقال حينئذ أبطلت الصلاة، لأنه إنما يريد إكمال الصلاة لا يسعى في إبطال الصلاة. دخل في الصلاة وحده في الفريضة وحده حضر الجماعة، فإنه حينئذ يقطع صلاته التي يصليها منفردا ثم يصلي مع الجماعة. ولكن قد يقال والصواب أنه لا تبطل الصلاة التي يصليها متيمما وقد وجد الماء، لأنه دخل فيها دخولا صحيحا، فلا تبطل بوجود الماء في أثنائها، ولكن الذي يظهر أن المذهب أقرب للصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، أي إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة، وليس مراده أن التيمم لا يبطل كما هو ظاهر عبارته. والدليل على هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد، فقدما على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. هذا وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة، الصورة التي مرت فيها قولان كما مر، وهذه صورة أخرى التي مرت قبل هذه وجد الماء أو وجد الماء أثناء الصلاة. الأحوط أنه يقطع يخرج، بل هذا هو الأظهر كما مر للأدلة التي مر ذكره، ولكنه صلى وفرغ من الصلاة متيمما ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت، فهل يتوضأ ويصلي الصلاة مرة أخرى أو لا؟ هذه هي المسألة التي معه فيها هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة، قال صليت ولم يكن الماء موجودا، وصلاة صحيحة وقد أديت ما عليه، وأما الآخر فتوضأ وأعاد فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر وقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. قد يقول قائل فأنا حينئذ أعيد لأنال الأجر مرتين، ماذا تقول لمن يقول هذا؟ يعني إذا قال لك سأجعل القولين قولا واحد، أنا إذا وجدت الماء في الوقت بعد أن كنت فاقدا له وتأممت وصليت بالتيمم ثم وجدت الماء في الوقت فأنا أتوضأ وأعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، فأنا أريد أن آخذ الأجر مرتين. ماذا تقول لمن قال هذا؟ تأمل في هذه المسألة فهي دقيقة جدا وقوية جدا ونحن نحتاجها جدا. إذا قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا إذا علمت بالسنة فليس لك الأجر مرتين بل تكون مبتدعا، يعني الآن أنت علمت. أما الصحابي رضي الله عنه الذي أعاد لم يكن يعلم، يعني ليس عنده حكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قال له أصبت السنة، الذي يخالف السنة ماذا يكون حاله؟ يكون مبتدعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قال أصبت السنة، فقرر السنة صلى الله عليه وسلم. وقال للآخر لأنه كان مجتهدا لم يكن عنده علم بالمسألة، بدليل أنهما لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فأما أحدهما فقال أنا لم أعد يا رسول الله فقال أصبت السنة، والثاني قال أما أنا فتوضأت وأعدت الصلاة فقال لك الأجر مرتين، لأنه كان مجتهدا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يعيد أو لا يعيد، أن لا يعيد. فإذا من توضأ وأعاد فإنه يكون مبتدع. يقول بعض الناس تقول لهذا الصحابي إنه كان مبتدعا، حاشا لله، ومن قال إنه كذلك؟ بل كان مجتهدا، كان مجتهدا وعامل على حسب اجتهاده وعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشده إلى السنة في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله إذا قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا إذا علمت بالسنة فليس لك الأجر مرتين بل تكون مبتدعا. والذي أعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد صار له أجر العملين الأول والثاني. ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا، وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لأن كثيرا من الناس يكثر العمل في غير سنة لا يكون محسنا، بل الذي يجتهد في إصابة السنة خير من الذي يكثر العمل في غير سنة. مثلا تكثير النوافل من الصلاة بعد أذان الفجر وقبل الإقامة هذا غير مشروع، وهو عمل صالح، يعني قد يقوم ليصلي، فإذا قلت له يا أخي ما هذه الصلاة؟ يقول تنهاني عن الصلاة، أليست الصلاة خير موضوع تنهاني عن الصلاة؟ فأنت تقول له ولكن لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل هذا وقع، فإن رجلا دخل فصلى في غير وقت صلاة، وكان ابن المسيب رحمه الله حاضرا فصلى أمامه فنهى، فقال أيعذبني الله تبارك وتعالى على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة لا على الصلاة. وأيضا لما دخل رجل المصلى في يوم العيد فصلى ركعتين، وكان علي رضي الله عنه حاضرا، فقال لا أقول له لا تصلي، يعني أنت تنهى الرجل أن يصلي، ولكن نقول لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إنما أراد أن يفر من النهي عن الصلاة ولو لفظا، ولكن هو ينهى عنها حقيقة في هذا الموضع على هذا النحو، فقال ولكن لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يدخل المسجد أو الذي يصلي بعد الأذان سوى ركعتي الفجر فيصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين وهكذا، هذا غير مشروع لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لو أراد أحد أن يطيل ركعتي سنة الفجر بالقراءة والركوع والسجود، يقول هذا وقت فاضل بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء فيه، فيطيل الركوع والسجود ويطيل القراءة. يقال له خالفت الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين. كذا لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات خلف المقام بعد الطواف، فلما طاف بالبيت سبعة وذهب لكي يصلي عند المقام ركعتين قال أصلي أربعة، وهو زيادة في الخير، وهذا مكان عظيم والصلاة خير موضوع، فيصلي أربع ركعات لا ركعتين. أو كذلك الذي يريد أن يطيل الركعتين خلف المقام بعد الطواف، يطيل الركعة يصلي ركعتين ولكن يطيلهما جدا أو يصلي أربعة، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين ولا يزيد عليهما، يعني ركعتي الطواف. وقد وصف جابر رضي الله عنه كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في الركعتين عند مقام إبراهيم، صلى بسورتي الإخلاص والكافر، فخففهما النبي المأمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يزد على ركعتين. فالذي يقول أنا أكثر العمل، يقال لا، إصابة السنة خير من تكثير العمل في غير السنة، هذا لا يجوز، لأن من أتى بذلك على سبيل التعبد لله تبارك وتعالى يكون مبتدعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. عادم الماء إن كان يرجو أن يحصل على ماء قبل خروج الوقت فالأفضل له تأخير التيمم، والأفضل له أن يصلي في آخر الوقت إذا كان يرجو أن يحصل على الماء. وأما إن تيمم وصلى مع رجاء حصوله على الماء فصلاته صحيحة، ولكن الأولى أو الأفضل أن يؤخر عسى أن يجد الماء. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، أي إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت، فتأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى ليصلي بطهارة الماء. وإن تيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس، ولو أنه فرغ من الصلاة ثم وجد الماء بعد فلا يعيد، لأنه إذا لم يعد قد أصاب السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إن تعجل وتيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس عليه، صلاته صحيحة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لهذه المسألة أحوال: يترجح تأخير الصلاة في حالين، الأولى إذا علم وجود الماء، الثانية إذا ترجح عنده وجود الماء، لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء، فيترجح على فعل الصلاة في أول الوقت الذي هو فضيلة، إنه إذا صلى في أول الوقت فقد أتى بفضيلة. وأما إذا ما حافظ على شرط من شروط الصلاة بانتظاره حتى يجد الماء فهذا أولى. فإذا يترجح تأخير الصلاة إذا علم وجود الماء، يعني جاء من يقول لقد وجدنا الماء ولكنه لم يأتي إلا بعد ساعة المتر، فحينئذ ينتظر حتى يؤتى بالماء أو حتى يصل هو إلى الماء. وكذلك إذا ترجح عنده، يعني غلب على ظنه، وأنت خبير بأن القاعدة أن الأمر إذا وصل إلى مرتبة الظن فقد وجب العمل، إن الإنسان إذا وصل الأمر عنده إلى مرتبة الظن فقد وجب عليه أن يعمل على هذا الظن الذي ترجح. فإذا ترجح عنده وجود الماء فإنه حينئذ يؤخر الصلاة. ويترجح تقديم الصلاة في أول الوقت في ثلاث حالات: الأولى إذا علم عدم وجود الماء، عنده يقين، عنده علم بعدم وجود الماء، يعني أرسل أو هاتف من يسأله عن الماء فعلم أنه لا ماء هناك، إذا علم عدم وجود الماء فانتظرها هنا تأخير للصلاة عن وقت الفضيلة بغير موجب، لأنه لم يجد الماء، فإنه يتيمم حينئذ في أول الوقت ويصلي. الثانية من الحالات الثلاث إذا ترجح عنده عدم وجود الماء. الأولى علم أي تيقن عدم وجود الماء. الثانية إذا ترجع، هذه مرتبة الظن كما مر. والظن إدراك راجح يقابله إدراك مرجوح كما مر في تعريف العلم والجهل والظن والشك والوهم. فالعلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، وأما الجهل فنسبة غير واقعة مجزوم بها. الجاهل يجزم به يقول هي هكذا ولا يقوم عليها دليل وهي غير واقعة. وأما الظن فإدراك راجح يقابله إدراك مرجوع. فإذا تساوى الإدراكان الاحتمالان فهذا هو الشك. الظن يقابله الوهم، إدراك راجح يقابله إدراك مرجوع، المرجوع هو الوهم، وأما الإدراك الراجح فهو الظن. فإذا ترجح عنده عدم وجود الماء فإنه حينئذ يقدم الصلاة. إذا لم يترجح عنده شيء لا الوجدان ولا الفقدان فإنه حينئذ أيضا يصلي في أول الوقت الذي هو فضيل. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤثر الصلاة، لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فيتعين أن يؤثر الصلاة حتى يصل إلى الماء الذي علم أي فيقن وجوده. أما الراجح عند الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فهو أنه لا يتعين التأثير، بل هو أفضل لما يجب. عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، لأن التعين هذا يجب أن يؤخر الصلاة. إذا لم يؤخرها حتى يصل إلى الماء الذي تيقن وجوده فإنه يكون آثما. وأما إذا لم يتعين ولم يجب عليه أن يؤخر حتى يصل إلى الماء فهو فاقد له، فهذا يكون أفضل إذا أخر، على قول الشيخ الشارح. وشتان ما بينهما، لأنه إذا ما وجب عليه فخالف فقد أثم ويكون معاقبا إذا شاء الله أن يعاقبه ولم يغفر له. وأما إذا كان الأفضل فلا شيء عليه. قال هو أي يعني التأخير هذا أفضل وليس واجبا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وهذا متفق عليه. وأيضا لأن علمه لذلك ليس أمرا مؤكدا، فقد يتخلف لأمر من الأمور، وكلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى. والمراد بقوله آخر الوقت والتيمم آخر الوقت يعني الوقت المختار، يعني أن الصلاة التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العصر، فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروبها. وأما العشاء فالصحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز، فوقت الجواز من حين غيبوبة الشفق، ووقت الفضيلة إلى نصف الليل، وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا للعشاء، يخرج وقت العشاء بانتصاف الليل. هذا أمر لا يعلمه كثير من الناس، بل إنه فيما هو معروف عند كثير من الخلق حتى ممن يوصف بأنه من أهل العلم، أن العشاء ممتدة بوقتها إلى الفجر إلى أذان الصبح، لا، وقت العشاء إلى منتصف الليل. فإذا منتصف الليل ولم تصلي العشاء فأنت تصليها حينئذ قضاء لا أداء، خرج وقته. فوقت العشاء يقول الشيخ رحمه الله وقت العشاء الصحيح أنه ليس للعشاء إلا وقت فضيلة ووقت جواز، فوقت الجواز من حين غيبوبة الشفق، ووقت الفضيلة إلى نصف الليل، لأن تأخير العشاء أفضل كما هو معلوم من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قوله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتأخير العشاء أولى وأفضل، فوقت الفضيلة إلى نصف الليل. وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا للعشاء، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذا ينبني عليه أمور، بني على هذا الحكم أمور. لو أن امرأة طهرت من حيضها بعد نصف الليل، فعلى هذا القول لا يلزمها صلاة العشاء ولا المغرب. وعلى قول من قال إن وقت العشاء يمتد يعني وقت ضرورة للعشاء أيضا، يقول يمتد إلى طلوع الفجر، حينئذ يلزمها عندهم أن تصلي العشاء. وأما إذا خرج الوقت ثم طهرت هي بعد فإنها لا تطالب بالوقت الذي انقضى وفات. وأما إذا كان الوقت باقيا فإنه يلزمها أن تصلي الوقت الذي طهرت فيه. عند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب. إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة، فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم لأن الجماعة واجبة. وأدلة وجوب الجماعة قد مرت في بيان صفة الصلاة، أن الصلاة في الجماعة واجبة، الصلاة واجبة والجماعة واجبة أيضا، إلا بالأعذار التي ذكرت في آخر ما يتعلق بصفة الصلاة. هذا الحكم حكم مهم ويترتب عليه أمور كما مر، وهو أن وقت العشاء إلى نصف الليل. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فذكر اشتراط النيات لصحة التيمم، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ومثال ذلك الوضوء، فهو شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم الصحة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. وأما السبب فما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فالفرق بين السبب والشرط أن السبب يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. كالوضوء شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ ولا يصلي. وأما المانع فما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، فهو عكس الشرط. وهذه مصطلحات أصولية الإحاطة بها وعلمها مهم عند النظر في الفقه وفي غيره. قال: وتشترط النية، والنية قد سبق الكلام عليها، تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. من حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للضمير في له، وذلك أن عندنا شيئين: متيمما له ومتيمما عنه، والمؤلف جمع بينهما، فلا بد أن ينوي نيتين. الأولى نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيحه بهذا التيمم، وتعليل ذلك أن التيمم مبيح لا رافع على المذهب، وقد تبين أن ذلك ليس بالصواب، وأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا لما يبيحه الوضوء، وكذلك ما يبيحه الغسل لمن أحدث حدثا أكبر. فالصحيح أن التيمم رافع، وأما على المذهب فالتيمم مبيح لا رافع، ولا يستباح الأعلى بنية الأدنى. فلو نوى بتيممه صلاة نافلة الفجر لم يصلي به الفريضة. عند التيمم إذا نوى أن يصلي بهذا التيمم نافلة الفجر لم يصلي به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلى به النافلة، لأن النافلة أدنى أي أقل، والأدنى يستباح بنية الأعلى. فهذه هي النية الأولى، وهي نية ما يتيمم له. النية الثانية نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. قال المصنف رحمه الله: أو غيره، وهو يعني بذلك النجاسة التي على البدن خاصة، وأما التي على الثوب والتي على البقعة فإنه لا يتيمم لها على المذهب، وإنما عندهم أن التيمم يكون أيضا عن النجاسة التي على البدن خاصة عند العجز عن إزالتها. فقد مر أيضا أنه لا يتيمم للنجاسة التي على البدن إذا عجز عن إزالتها. مثال ذلك: إذا أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة الظهر يقال له: انوي التيمم عن الحدث الأصغر وانويه لصلاة الظهر. فعندنا نيتان: نية ما يتيمم له، ونية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو حدث أكبر. بالنسبة لطهارة الماء، لو نوى الصلاة ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حدثه، وكذا لو نوى رفع الحدث ولم يطرأ على باله الصلاة ارتفع حدثه وصلى به الفريضة. هذا هو القول الراجح فيما يتعلق بالتيمم أيضا. فإن القول الراجح أن التيمم مطهر ورافع، فهو مطهر ورافع للحدث، فهو كمثل الطهارة المائية، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية. هذا هو القول الراجح، أنك إذا ما تيممت فكما لو توضأت، وأما إن كان التيمم عن الحدث الأكبر فكما لو اغتسلت، فهو مثل طهارة الماء، وهذا هو الصحيح. فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة ولو نافلة صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة، وهو القول الراجح. وأما على المذهب فالتيمم مبيح لا رافع للحدث، وهذا مرجوح، والصواب بخلافه كما قد قرر ذلك آنفا. قال المصنف رحمه الله: فإنما أحدها لم يجزئه عن الآخر، إنما أحد ما يتيمم عنه، فإذا نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر، وإذا نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى عن نجاسة بدنه لم يجزئه عن الحدث، وإن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث كما هو معلوم متفق عليه. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نواها جميعا فإنه يجزئه لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. مثال ذلك: تيمم للراتبة القبلية فلا يصلي به الفريضة، لأنه نوى نفلا، والتيمم على المذهب استباحة وليس برفع للحدث، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى. فإذا نوى نفلا يعني عند التيمم، فإنه حينئذ لا يصلي به فرضا، لأن الفرض أعلى، وهو إنما نوى للنفل لا للفرض. على المذهب التيمم مبيح، فهو يبيح له هذا الأدنى وهو النفل، فإذا ليس له أن يصلي به فرضا. ولكن هذا قول مرجوح كما مر، والصواب أنه يصلي بذلك نفلا وفرضا وما شاء، لأن التيمم رافع للحدث، ليس كما يقولون في المذهب هو مبيح فقط، وإنما هو رافع للحدث. فإذا تيمم ف فكما لو أتى بالطهارة المائية سواء بسواء. قوله أو أطلق، فإنها نفلا أو أطلق، أي نوى التيمم للصلاة وأطلق، فلم ينوي فرضا ولا نفلا، لم يصلي به فرضا من باب الاحتياط. هذا كله على البناء على القول المرجوح، وقد مر أن القول الراجح ليس كذلك. وإن نواه أي نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافلا، يعني إذا نوى التيمم لصلاة الفريضة صلى كل وقت الصلاة فرائض ونوافل، فله الجمع في هذا الوقت وله قضاء الفوائد، ويصلي النوافل الراتبة وغير الراتبة ما لم يكن الوقت وقت نهي. نص على ذلك لأن بعض السلف قال يتيمم لكل صلاة، فنص على أنه إن نوى الفرض بتيممه صلى كل وقته فروضا ونوافل، لأن بعض السلف قد نص على أنه يتيمم لكل صلاة، فكلما سلم من صلاة تيمم للأخرى، وهذا ضعيف. والصواب ما قرره المصنف هو أنه إذا نوى بالتيمم الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، فله أن يجمع وله أن يقضي الفوائد وله أن يصلي النوافل الراتبة وغير الراتبة وهكذا. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، أطلق يعني لم يحدد نفلا ولا فرضا، فاحتياطا يقولون لا يصلي به فرضا، لم يصلي به فرضا. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، إذا نوى الفرض استباح النافلة فإنها أدنى من الفرض، فله أن يصلي كل الوقت فروضا ونوافل لأنه نوى الشيء الأعلى، فيستبيح ما هو أدنى في العبادات منه ما دام وقت الصلاة التي تيمم لها باقية. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يبطل التيمم، يعني تيمم وأتى بالتيمم على وجهه، ثم قرأ عليه ما ينقض وما يبطل تيممه. فما هو ذلك المبطل أو ذلك الناقض؟ ما هي مبطلات التيمم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم بخروج الوقت. فهذا شروع في بيان مبطلات التيمم، وهو خروج الوقت الأول، أي وقت الصلاة التي تيمم له. فإذا تيمم لصلاة الظهر بطل تيممه بخروج الوقت، فلا يصلي بهذا التيمم العصر. قالوا لأن هذه استباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم. فإذا تيمم للصلاة فإن تيممه يتقدر بقدر وقت الصلاة، ولكنهم استثنوا صورتين. الأولى إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع العصر، فتيمم في وقت الظهر ونوى أن يجمع هذه الصلاة مع العصر، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر، يعني هو تيمم في وقت الظهر ونوى أن يجمع تأخيرا مع العصر فخرج وقت الظهر، لا يبطل تيممه بخروج وقت الظهر، لأن الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد. فهذه الصورة. والصورة الثانية إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت، فإنه يتمها، لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على طهارته. وهذا كما يقول المصنف رحمه الله تعالى غير واضح، لأننا إذا قلنا إن خروج الوقت مبطل للتيمم لزم من ذلك بطلان صلاته، لأنه بخروج الوقت لم يعد متيمما، بطل تيممه. فإذا بطل تيممه بطل تيممه وهو في الصلاة، فكالذي انتقضت طهارته وهو في الصلاة تبطل صلاته، فيخرج منها حينئذ ويصلي ظهرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، ومعلله به فهو تعليل عليل لا يصح. هذا مهم، ليس كما قال المصنف ولا كما هو في المذهب، أنك إذا ما تيممت ثم خرج وقت الصلاة، يعني تيممت لصلاة العصر فدخل وقت المغرب، كما ترى في قول المصنف رحمه الله
وكما في المذهب أنه إذا خرج الوقت بطل التيمم. الصحيح أنه لا يبطل التيمم بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك، لم تأتي بناقض من نواقض الطهارة، وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح. والذي عللوا به في النقض بخروج الوقت تعليل عليل وهو لا يستقيم، والدليل على ذلك قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. وقوله تعالى: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، السحور ما يتسحر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر ليس مبيحا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، صححه الألباني وغيره. وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ثم هذا التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، وبدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. فالحكم الذي يثبت للطهارة المائية يثبت للطهارة الترابية في مثل هذه الأحكام، وهذا أمر كما ترى قوي جدا، وهو يدل على الراجح على الصواب على الصحيح من أنه لا يبطل التيمم بخروج الوقت. فلو أنك تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، لا ينتقض بخروج الوقت ولا يبطل. فهذا المبطل الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو غير مسلم بل هو مردود. قال: وبمبطلات الوضوء يبطل التيمم بخروج الوقت. قال: وهذا لم يسلم بل دفع. وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة، فدلنا على أنه يبطل التيمم بثلاثة أشياء: الأول بخروج الوقت وقد تبين حال هذا المبطل، الثاني يبطل بنواقض الوضوء، والثالث أن التيمم يبطل بوجود الماء. فهذه ثلاثة أشياء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقد عرفنا حال الأول منها. وأما الثاني من مبطلات التيمم فقد نص عليه في قوله: وبمبطلات الوضوء. فهذا هو المبطل الثاني من مبطلات التيمم، وهو أن يلم به شيء من مبطلات الوضوء، أي من نواقض الوضوء، فيبطل التيمم بنواقض الوضوء، وهذا لا خلاف فيه. مثال ذلك: إذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن البدل له حكمه المبدل. وكذا التيمم عن الأكبر يبطل بموجبات الغسل، وهذا ظاهر جدا. إذن هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، أن التيمم يبطل بأي ناقض من نواقض الوضوء. وأما خروج الوقت فهذا مدفوع وهذا غير صحيح. قال: وبوجود الماء. هذا هو الثالث من مبطلات التيمم، وهو وجود الماء، فيما إذا كان تيممه لعدم الماء، لأنه قد مر أنه يتيمم لعدم الماء حقيقة أو حكما، فهنا لا يجد الماء حقيقة فيتيمم، فإذا وجد الماء بطل تيممه. هذا يتعلق بفقدان الماء حقيقة لا حكما، لأنك في حالة فقدان الماء حكما يكون الماء موجودا ولكن هو في حكم فاقده، فلا يقال إذا وجد الماء، الماء موجود من الأول قبل أن يتيمم، ولكن هو في حكم فاقد الماء. ففقدان الماء هنا فقدان حكمي وليس بفقدان حقيقي، لأن الماء عنده. فقوله وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعدم الماء، هذا أيضا لا خلاف فيه، لأن التيمم بديل عن الماء، فما دام وجد الأصل فإنه يبطل البديل. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فإذا وجد الماء، هذا هو موطن الشاهد في الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولكن هل هذا إذا كان في أثناء الصلاة أو بعد أن صلى متأمما أو قبل أن يصلي؟ هذا إذا وجد الماء قبل الصلاة. أما إذا وجد الماء بعد ما فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة، يعني لم يجد الماء على الشروط التي مرت، يبحث عنه في رحله وفي قربه، وكذلك يعطي مالا لمن يبحث ويدل وبدلالته كما مر ذكر ذلك في البحث عنه عن الماء، فإذا لم يجده صار فاقدا للماء حقيقة. فإذا ما كان فاقدا للماء على هذا النحو ثم تيمم وصلى فلما فرغ من الصلاة وجد الماء، هل يلزمه أن يعيد؟ لا يلزمه أن يعيد، لأنه صلى وهو فاقد للماء، صلاته صحيحة أنه وجد الماء بعدما فرغ من الصلاة ويتوضأ للمستقبل لأنه فعل ما أمر به. أما إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة فهذا ما فيه الخلاف. إذا وجد الماء قبل الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته، فعليه حينئذ أن يتوضأ، لا يصح له تيمم مع وجود الماء. إذا وجد الماء قبل الصلاة فعليه أن يتوضأ، وإذا صلى متيمما مع وجود الماء فإن صلاته باطلة. هذا إذا وجد الماء المفقود قبل الصلاة. وأما إذا صلى متيمما مع فقد الماء ثم وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة فهذا صلاته صحيحة ولا يلزمه شيء، وعليه أن يتوضأ للمستقبل من الصلوات. وأما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة التي تيمم لها، دخل الصلاة متيمما لفقد الماء فوجد الماء أو وجد الماء في أثناء الصلاة، هذا هو ما فيه الخلاف. قال فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء للمرض الذي يضره أو يزيده استعمال الماء، ولكن يبطل حينئذ تيممه بالبرء لزوال المبيح. يعني إذا كان مريضا فهو يتيمم إذا كان استعمال الماء يضره أو يزيد مرضه، فإنه حينئذ يتيمم. ولكن إذا زالت هذا السبب فأتى الله بالشفاء والبر، فإنه حينئذ ليس له أن يتيمم، وإنما يبطل تيممه حينئذ بالبرء لزوال المبيح وهو المرض. لهذا قال المصنف وبزوال المبيح. لو قال هذا لكان أولى. قال الشارح لو قال المؤلف وبزوال المبيح لكان أولى. قال ولو في الصلاة، يعني وجود الماء ولو في الصلاة، لو إشارة خلاف. العلماء إذا نصوا على شيء وهو داخل في العموم السابق دلوا على أن فيه خلافا، فماذا يصنعون حينئذ إذا كان الخلاف قائما؟ احتاجوا إلى الإشارة إليه. قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله بوجود الماء، فلو سكت ولم يقل ولو في الصلاة قلنا يبطل، لأن كلام المؤلف عام وقد يشيرون إلى ذلك لدفع توهم خروج هذه الصورة من العموم لا للإشارة إلى الخلاف. إذن ليست القاعدة على إطلاقها، يعني الفقهاء يستعملون لو إشارة إلى الخلاف ليس دائما، فقد يشيرون إلى ذلك لدفع توهم خروج هذه الصورة من العموم لا للإشارة إلى الخلاف. ذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وهو روايات عن أحمد، لكن قيل إنه رجع عنه، وقال كنت أقول إنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل، يريد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي مر. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن المتيمم المصلي إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطل تيممه، فعليه أن يخرج حينئذ، أو إذا بطل تيممه بطلت صلاته فليس في صلاة إذا وجد الماء، فعليه أن يتوضأ وأن يصلي متوضئا فقد وجد الماء. بعض أهل العلم ذهب إلى عدم البطلان وقالوا لا، بل يصلي ويتم الصلاة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة التي تيمم له، حتى إذا وجد الماء في أثناء الصلاة. وهو روايات عن أحمد، لكن قيل إنه رجع عنها وقال: كنت أقول إنه لا يبطل، أي التيمم، إذا وجد الماء وهو في الصلاة، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. وهو يريد حديث أبي ذر رضي الله عنها الذي مر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فرجع أحمد، وإن كان الشيخ رحمه الله قد ذكر ذلك بصيغة التمريض، لكن قيل إنه رجع عنه وقال: كنت أقول إنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. دليل المذهب في أنه يبطل، وعليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ، وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، هذا كله في المذهب. ما الدليل عليه؟ أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة التي تيمم لها بطل تيممه، بطلت صلاته، عليه أن يتوضأ وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. ما الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة، لأنه يعود إليه حدثه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا حديث صحيح مر تخريجه. وهذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم. التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمه، فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة. هذا هو دليل المذهب، وهو دليل قوي. والمذهب على أنه يبطل التيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، وعليه أن يخرج من الصلاة وأن يتوضأ وأن يستأنف الصلاة من جديد. القول الثاني وهو أنه لا يبطل التيمم ما دام أنه شرع في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة وهو عادم للماء فاقد له، وفي أثنائها وجد الماء، فإنه يستمر في صلاته وصلاته صحيح. هذا هو القول الثاني. ما دليله؟ قالوا: دليل هذا أنه شرع في المقصود والغاية، وهي الصلاة، لأنه تيمم لها، وإذا كان كذلك فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، لأنه إنما دخل الصلاة متيمما بإذن شرعي، إن الله تبارك وتعالى أمر عند فقد الماء بالتيمم، وهو قد تيمم لأنه فاقد للماء ودخل الصلاة، فشرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، والصلاة فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو بضرورة. وهنا لا دليل واضح ولا ضرورة، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فقالوا: هذه فريضة شرع فيها على وجه مأذون به، وليس هنالك من دليل يدل على أنه يخرج من الصلاة التي شرع فيها بدليل مأذون له فيه، وهو أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه عند فقد الماء بالتيمم، فتيمم ودخل في الصلاة وشرع فيها، فما الذي يخرجه؟ لا ضرورة تلجئه، ولا دليل يدل على أنه يجب عليه أن يخرج. أيضا استدلوا بأن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة التي هو فيها الآن عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فليس له أن يبطله إلا بدليل، ولا دليل هاهنا في هذه المسألة. يقول قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أدلة الفريقين هذه المسألة مشكلة، لأن العمل بالاحتياط فيها متعدد، لأنه إن قيل الأحوط البطلان قيل إن الأحوط عدم الخروج من الفريضة، ونظير هذا فيما يتعذر فيه الاحتياط، يعني ليس دائما تستطيع أن تقول أخذ بالأحوط، قد يتعذر كما سيأتي في مثل هذه الصورة التي مر. لأنك إذا قلت الأحوط بطلان الصلاة قيل إن الأحوط عدم الخروج من الفريضة، هذا هو الأحوط، فيتعذر الجمع، ويتعذر أن تميل إلى شيء مرجحا إياه على شيء، فهذا أمر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالأحوط، ولو أننا قلنا نأخذ بالأحوط في كل مسألة قد اختلف فيها، وما من مسألة إلا وقد تكلم فيها أهل العلم ونظروا وبحثوا واستدلوا، فلو أنك قلت أنا آخذ بالأحوط في هذه وآخذ بالأحوط في هذه وتتتبع الأحوط هذا، والله رب العالمين لم يتعبدنا به، فستجد في نهاية الأمر أنك قد أخذت بالأشق الأشق وبالأصعب الأصعب، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بذلك، بل جعل دينه لا حرج فيه وجعله ميسرا. فإذا الأحوط هو اتباع الدليل، الأحوط هو أن تميل مع الدليل حيث ما، هذا هو الأحوط، لأنه أيضا قد يتعذر أن يقال آخذ بالأحوط في هذه المسألة. نظير هذا فيما يتعذر فيه الاحتياط، أن المشهور عن أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وحينئذ يدخل وقت العصر. جمهور العلماء على أنه يخرج الوقت الاختياري إذا صار ظل كل شيء مثليه، فما تقول؟ كيف تقول آخذ بالأحوط هنا؟ إن قيل الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، فأنت آثم عند الجمهور. إن أردت أن تأخذ بالأحوط تقول أنا آخذ بالأحوط، فأقول بما قال لي أبو حنيفة في هذه المسألة، وهو أن وقت العصر لا يدخل، يعني إذا صليت قبل ذلك فقد صليت قبل الوقت، فتقول لا، الأحوط حينئذ أن أؤخر وأن آخذ بما قال به، وهو أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه. يقول لك الجمهور حينئذ إنك قد أخرت الصلاة عن الوقت باختياري، فأنت آثم حينئذ. وإن قيل الأحوط أن تقدم، فأنت عند أبي حنيفة آثم، لأنك تصلي قبل الوقت، والصلاة قبل الوقت كما هو معلوم باطلة، فحينئذ لا بد أن نمعن النظر لنعرف أي القولين أسعد بالدليل، فالأحوط ما وافق الدليل وما وافقه الدليل. قال فالذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب، لأنه وجد الماء في هذه المسألة. نعود إلى مسألة الذي يصلي متيمما، فلما شرع في الصلاة وجد الماء، هل يتم الصلاة على القول الثاني أو يخرج لأنه قد بطل تيممه فبطلت صلاته، فعليه أن يخرج وأن يتوضأ وأن يصلي مستأنفا؟ هذه المسألة. الذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب، لأنه وجد الماء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر ذكره بطوله، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح، فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لا لإبطالها وإنما لإكماله، كما قال بعض العلماء في من شرع في الصلاة وحده ثم حضر الجماعة فله قطعها وليصلها مع الجماعة، فلا يقال حينئذ أبطلت الصلاة، لأنه إنما يريد إكمال الصلاة لا يسعى في إبطال الصلاة، دخل في الصلاة وحده في الفريضة وحده حضر الجماعة، فإنه حينئذ يقطع صلاته التي يصليها منفردا ثم يصلي مع الجماعة. ولكن قد يقال والصواب أنه لا تبطل الصلاة التي يصليها متيمما وقد وجد الماء، لأنه دخل فيها دخولا صحيحا، فلا تبطل بوجود الماء في أثنائها، ولكن الذي يظهر أن المذهب أقرب للصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، أي إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة، وليس مراده أن التيمم لا يبطل كما هو ظاهر عبارته. والدليل على هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. هذا وجب الماء بعد أن فرغ من الصلاة، الصورة التي مرت فيها قولان كما مر، وهذه صورة أخرى التي مرت قبل هذه وجد الماء أو وجد الماء أثناء الصلاة. الأحوط أنه يقطع يخرج، بل هذا هو الأظهر كما مر للأدلة التي مر ذكرها، ولكنه صلى وفرغ من الصلاة متيمما ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت، فهل يتوضأ ويصلي الصلاة مرة أخرى أو لا؟ هذه هي المسألة التي معه فيها هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة، قال صليت ولم يكن الماء موجودا وصلاة صحيحة وقد أديت ما عليه، وأما الآخر فتوضأ وأعاد، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. قد يقول قائل فأنا حينئذ أعيد لأنال الأجر مرتين، ماذا تقول لمن يقول هذا؟ يعني إذا قال لك سأجعل القولين قولا واحد، أنا إذا وجدت الماء في الوقت بعد أن كنت فاقدا له وتأممت وصليت بالتيمم ثم وجدت الماء في الوقت فأنا أتوضأ وأعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، فأنا أريد أن آخذ الأجر مرتين. ماذا تقول لمن قال هذا؟ تأمل في هذه المسألة، فهي دقيقة جدا وقوية جدا ونحن نحتاجها جدا. إذا قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا إذا علمت بالسنة فليس لك الأجر مرتين بل تكون مبتدعا، يعني الآن أنت علمت. أما الصحابي رضي الله عنه الذي أعاد لم يكن يعلم، يعني ليس عنده حكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قال له أصبت السنة، الذي يخالف السنة ماذا يكون حاله؟ يكون مبتدعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قال أصبت السنة، فقرر السنة صلى الله عليه وسلم، وقال للآخر لأنه كان مجتهدا لم يكن عنده علم بالمسألة، بدليل أنهما لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر، فأما أحدهما فقال أنا لم أعد يا رسول الله فقال أصبت السنة، والثاني قال أما أنا فتوضأت وأعدت الصلاة فقال لك الأجر مرتين، لأنه كان مجتهدا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يعيد أو لا يعيد، أن لا يعيد، فإذا من توضأ وأعاد فإنه يكون مبتدعا. يقول بعض الناس تقول لهذا الصحابي إنه كان مبتدعا، حاشا لله، ومن قال إنه كذلك؟ بل كان مجتهدا، كان مجتهدا وعامل على حسب اجتهاده وعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشده إلى السنة في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله إذا قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا إذا علمت بالسنة فليس لك الأجر مرتين بل تكون مبتدعا. والذي أعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد صار له أجر العملين الأول والثاني. ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا، وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لأن كثيرا من الناس يكثر العمل في غير سنة لا يكون محسنا، بل الذي يجتهد في إصابة السنة خير من الذي يكثر العمل في غير سنة. مثلا تكثير النوافل من الصلاة بعد أذان الفجر وقبل الإقامة هذا غير مشروع، وهو عمل صالح، يعني قد يقوم ليصلي. فإذا قلت له يا أخي ما هذه الصلاة؟ يقول تنهاني عن الصلاة، أليس الصلاة خير موضوع تنهاني عن الصلاة؟ فأنت تقول له ولكن لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل هذا وقع، فإن رجلا دخل فصلى في غير وقت صلاة، وكان ابن المسيب رحمه الله حاضرا فصلى أمامه، فنهاه فقال أيعذبني الله تبارك وتعالى على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة لا على الصلاة. وأيضا لما دخل رجل المصلى في يوم العيد فصلى ركعتين، وكان علي رضي الله عنه حاضرا، فقال لا أقول له لا تصلي، يعني أنت تنهى الرجل أن يصلي، ولكن نقول لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إنما أراد أن يفر من النهي عن الصلاة ولو لفظا، ولكن هو ينهى عنها حقيقة في هذا الموضع على هذا النحو، فقال ولكن لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يدخل المسجد أو الذي يصلي بعد الأذان سوى ركعتي الفجر فيصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين وهكذا، هذا غير مشروع لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لو أراد أحد أن يطيل ركعتي سنة الفجر بالقراءة والركوع والسجود، يقول هذا وقت فاضل بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء فيه، فيطيل الركوع والسجود ويطيل القراءة، يقال له خالفت الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين. كذا لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات خلف المقام بعد الطواف، فلما طاف بالبيت سبعة وذهب لكي يصلي عند المقام ركعتين قال أصلي أربعة، وهو زيادة في الخير، وهذا مكان عظيم والصلاة خير الموضوع، فيصلي أربع ركعات لا ركعتين. أو كذلك الذي يريد أن يطيل الركعتين خلف المقام بعد الطواف، يطيل الركعة يصلي ركعتين ولكن يطيلهما جدا، أو يصلي أربعة، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين ولا يزيد عليهما، يعني ركعتي الطواف. وقد وصف جابر رضي الله عنه كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في الركعتين عند مقام إبراهيم، صلى بسورتي الإخلاص والكافر، فخففهما النبي المأمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يزد على ركعتين. فالذي يقول أنا أكثر العمل، يقال لا، إصابة السنة خير من تكثير العمل في غير السنة، هذا لا يجوز، لأن من أتى بذلك على سبيل التعبد لله تبارك وتعالى يكون مبتدعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. عادم الماء إن كان يرجو أن يحصل على ماء قبل خروج الوقت فالأفضل له تأخير التيمم، والأفضل له أن يصلي في آخر الوقت إذا كان يرجو أن يحصل على الماء. وأما إن تيمم وصلى مع رجاء حصوله على الماء فصلاته صحيحة، ولكن الأولى أو الأفضل أن يؤخر عسى أن يجد الماء. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، أي إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت، فتأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى لمصلية طهارة الماء. وإن تيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس، ولو أنه فرغ من الصلاة ثم وجد الماء بعد فلا يعيد، لأنه إذا لم يعد قد أصاب السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إن تعجل وتيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس عليه، صلاته صحيحة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لهذه المسألة أحوال: يترجح تأخير الصلاة في حالين، الأولى إذا علم وجود الماء الثانية إذا ترجح عنده وجود الماء، لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء، فترجح على فعل الصلاة في أول الوقت الذي هو فضيلة، إنه إذا صلى في أول الوقت فقد أتى بفضيلة، وأما إذا ما حافظ على شرط من شروط الصلاة بانتظاره حتى يجد الماء فهذا أولى. فإذا يترجح تأخير الصلاة إذا علم وجود الماء، يعني جاء من يقول لقد وجدنا الماء ولكنه لم يأتي إلا بعد ساعة المتر، فحينئذ ينتظر حتى يؤتى بالماء أو حتى يصل هو إلى الماء. وكذلك إذا ترجح عنده، يعني غلب على ظنه، وأنت خبير بأن القاعدة أن الأمر إذا وصل إلى مرتبة الظن فقد وجب العمل به، أن الإنسان إذا وصل الأمر عنده إلى مرتبة الظن فقد وجب عليه أن يعمل على هذا الظن الذي ترجح. فإذا ترجح عنده وجود الماء فإنه حينئذ يؤخر الصلاة. ويترجح تقديم الصلاة في أول الوقت في ثلاث حالات. الأولى إذا علم عدم وجود الماء، عنده يقين، عنده علم بعدم وجود الماء، يعني أرسل أو هاتف من يسأله عن الماء فعلم أنه لا ماء هناك، إذا علم عدم وجود الماء فلانتظرها هنا تأخير للصلاة عن وقت الفضيلة بغير موجب، لأنه لم يجد الماء، فإنه يتيمم حينئذ في أول الوقت ويصلي. الثانية من الحالات الثلاث إذا ترجح عنده عدم وجود الماء، الأولى علم أي تيقن عدم وجود الماء، الثانية إذا ترجح، هذه مرتبة الظن كما مر، والظن إدراك راجح يقابله إدراك مرجوح كما مر في تعريف العلم والجهل والظن والشك والوهم. فالعلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، وأما الجهل فنسبة غير واقعة مجزوم بها، الجاهل يجزم به يقول هي هكذا ولا يقوم عليها دليل وهي غير واقعة، وأما الظن فإدراك راجح يقابله إدراك مرجوح، فإذا تساوى الإدراكان الاحتمالان فهذا هو الشك، الظن يقابله الوهم، إدراك راجح يقابله إدراك مرجوح، المرجوح هو الوهم، وأما الإدراك الراجح فهو الظن. فإذا ترجح عنده عدم وجود الماء فإنه حينئذ يقدم الصلاة. إذا لم يترجح عنده شيء لا الوجدان ولا الفقدان فإنه حينئذ أيضا يصلي في أول الوقت الذي هو فضيلة. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة، لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فيتعين أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء الذي علم أي فيقن وجوده. أما الراجح عند الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فهو أنه لا يتعين التأخير، بل هو أفضل لما يجب، عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن التعين هذا يجب أن يؤخر الصلاة، إذا لم يؤخرها حتى يصل إلى الماء الذي تيقن وجوده فإنه يكون آثما. وأما إذا لم يتعين ولم يجب عليه أن يؤخر حتى يصل إلى الماء فهو فاقد له، فهذا يكون أفضل إذا أخر، على قول الشيخ الشارح، وشتان ما بينهما، لأنه إذا ما وجب عليه فخالف فقد أثم ويكون معاقبا إذا شاء الله أن يعاقبه ولم يغفر له، وأما إذا كان الأفضل فلا شيء عليه. قال هو أي يعني التأخير هذا أفضل وليس واجبا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وهذا متفق عليه، وأيضا لأن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا، فقد يتخلف لأمر من الأمور، وكلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى. والمراد بقوله آخر الوقت والتيمم آخر الوقت يعني الوقت المختار، يعني أن الصلاة التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العصر، فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروبها، وأما العشاء فالصحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز، فوقت الجواز من حين غيبوبة الشفق ووقت الفضيلة إلى نصف الليل، وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا للعشاء، يخرج وقت العشاء بانتصاف الليل. هذا أمر لا يعلمه كثير من الناس، بل إنه فيما هو معروف عند كثير من الخلق حتى ممن يوصف بأنه من أهل العلم أن العشاء ممتدة بوقتها إلى الفجر إلى أذان الصبح، لا، وقت العشاء إلى منتصف الليل. فإذا منتصف الليل ولم تصلي العشاء فأنت تصليها حينئذ قضاء لا أداء، خرج وقته. فوقت العشاء يقول الشيخ رحمه الله وقت العشاء الصحيح أنه ليس للعشاء إلا وقت فضيلة ووقت جواز، فوقت الجواز من حين غيبوبة الشفق ووقت الفضيلة إلى نصف الليل، لأن تأخير العشاء أفضل كما هو معلوم من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قوله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتأخير العشاء أولى وأفضل. وقت الفضيلة إلى نصف الليل، وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا للعشاء، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل. وهذا ينبني عليه أمور، بني على هذا الحكم أمور. لو أن امرأة طهرت من حيضها بعد نصف الليل فعلى هذا القول لا يلزمها صلاة العشاء ولا المغرب، وعلى قول من قال إن وقت العشاء يمتد، يعني وقت ضرورة للعشاء أيضا، يقول يمتد إلى طلوع الفجر، حينئذ يلزمها عندهم أن تصلي العشاء. وأما إذا خرج الوقت ثم طهرت هي بعد فإنها لا تطالب بالوقت الذي انقضى وفات. وأما إذا كان الوقت باقيا فإنه يلزمها أن تصلي الوقت الذي طهرت فيه. عند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب. إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة، فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم لأن الجماعة واجبة. وأدلة وجوب الجماعة قد مرت في بيان صفة الصلاة، أن الصلاة في الجماعة واجبة، الصلاة واجبة والجماعة واجبة أيضا، إلا للأعذار التي ذكرت في آخر ما يتعلق بصفة الصلاة. هذا الحكم حكم مهم ويترتب عليه أمور كما مر، وهو أن وقت العشاء إلى نصف الليل. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.